السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم شرعنا في المرة السابقة في الكلام على أركان الصلاة، قال وأركانها 14، ذكرنا أن الركن كالشرط يلزم من عدمه العدم لكنه داخل في ماهية الشيء، ويترتب على كون الشيء ركنا هذا بالاستقراء. وجد أن الشرع الأشياء التي جعلها أركان لا يسقطها عمدا ولا فهوا ولا جهلا، كما في حديث المسيء في صلاته، فمع جهله أمره الشرع بالإعادة. ذكرنا منها القيام، وهذا ركن بس مقيد بقيدين، أن يكون في الفرض وعلى القادر، وأما إذا انتفى أحد هذين الأمرين فينقلب إلى غير هذا، لا يكون ركنا، فغير القادر يسقط عنه هذا الركن، والقادر في النفل يستحب له القيام ولا يجب. وطبعا ذكرنا ان هو الراجح عنده ان النية من الشروط ولذا لم يوردها. اللي عندهم النية ركن، وقلنا دي مسألة اصطلاحية اكثر منها فقهية، بيوردوها، لكن هنا هو ذكر القيام وتكبيرة الإحرام، ورجح وهو الراجح تعين لفظ الله أكبر. والركن الثالث قراءة الفاتحة، ذكرنا هذا الركن ونعيد ما يتعلق به بسرعة. يقول الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تجديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائلا صلى قاعدا وقرأ. مسألة القراءة في الصلاة مسألة من أطول المسائل وفيها كثير من الفروع والاختلافات، ذكرنا ملخصة في المرة السابقة. بنكرر في مثل هذه المناسبات ان احنا بنقول ان في خلاف سائغ وفي خلاف غير سائغ. الخلاف السائغ يعني ما ستجد في كتاب من كتب علماء السنة ممكن تجد غيره في كتاب اخر، ما ستسمعه في درس من عالم او من طالب علم قد تسمع غيره من عالم اخر او من طالب علم اخر، فلا تشتت نفسك بكثرة هذه الامور في بداية الطلب. في بداية الأمر الإنسان يفضل إن هو الكتاب اللي هو بيدرسه، أو لو المدرس أضاف بعض التعليقات أو التعقيبات، ودي سنة الحياة، يعني طالب العلم لازم يبقى يمر بمرحلة يكون فيها مقلدا، وبعدين بتستقل شخصيته العلمية شيئا فشيئا، فلا ينبغي إن الطالب العلم يشتت نفسه يعني تشتيتا كبيرا في هذه المسألة. أما من مسألة حيث التطبيق العملي كمكلف، المسألة اللي هو درسها وأتقنها ويعني انقضح في ذهنه ترجيح أحد الأقوال من بين أقوال أهل السنة طبعا، فيعمل به، وإلا فهو مقلد، يسأل من هو أهل للسؤال، يقول له هذه المسألة إيه حكمها، ويعمل بما أفتاه. طيب سأل هو اثنين، هو لا يلزم أن يسأل أكثر من واحد، لكن إن وقع وسأل أكثر من واحد أو سمع صار رغما عنه أنه هو سمع فلان بيقول كذا فلان بيقول كذا، يعمل بأوثقهم في نفسه حتى يتقن المسألة. فهذه المسألة فيها خلاف ابتداء في التعين الفاتحة، في إجماع أو قريب من الإجماع على أن أصل القراءة ركن في الصلاة، أنه يجب قراءة القرآن في الصلاة. ثم اختلف الجمهور، قال تتعين الفاتحة، والأحناف قالوا اقرأوا ما تيسر من القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته اقرأ ما تيسر من القرآن، فقالوا يجزئ غيرها. طب الغير ده قد ايه؟ قالوا مقدار الفاتحة او مقدار ثلاث آيات او مقدار آية، على خلاف داخل مذهب الأحناف في هذه المسألة، وهذا خلاف يعني ضعيف جدا لورود الأدلة المصرحة بتعين الفاتحة والروايات الأخرى من روايات حديث المسيء صلاته وفيه فاقرأ بأم الكتاب، حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فإذا تتعين يعني أصل القراءة ركن بالإجماع، تعين الفاتحة هو قول الجمهور وهو قول في غاية القوة، والقول الآخر فيه ضعف شديد. إذا قلنا بأن أصل القراءة ركن وأنه يتعين الفاتحة على الراجح، فمن فعل من تجب؟ هل على كل مصل إماما كان أو منفردا أو مأموما، أم أنه يمكن في بعض الأحوال ألا تجب؟ يعني هل تجزئ قراءة الإمام عن المأموم أم لا؟ وفيها خلاف واسع، وسبب الخلاف التعارض بين عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وبين حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وإذا علمنا أن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ضعيف، يعني زال الإشكال وصار أنه يتأكد وبقوة أيضا مذهب من رجح وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا في صلاة جهرية أو سرية، لا يفرق بين هذا كله. وهذه كلها تفاصيل للعلماء في المسألة، منهم من يوجب القراءة على كل مصل كما ذكرنا، ومنهم من يعني يقول أن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم مطلقا، ومنهم من يقول تجزئ عنه في الصلاة الجهرية سواء ركعتها التي يجهر فيها أو السرية، ومنهم من يقول لا تجزئ عنه إلا عندما يجهر الإمام بالقراءة، على تفاصيل في ذلك. والصحيح أنها تلزم المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة كان يقرأ فيها كان يجهر فيها بالقراءة، فقال ما لي أنزع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فهذا نص في موطن النزاع، أنك الصلاة جهرية وأمر المأموم أن يقرأ به. فإذا هذا الراجع في المسألة. ومتى قلنا أن القراءة الفاتحة واجبة على المأموم في كل ركعات الصلاة؟ برضو في فرع من الفروع في المسألة، بعض العلماء وهو قول الأحناف يقول لو قرأ في الركعة الأولى فالقراءة في الركعة الثانية مستحبة، وهذا أيضا قول ضعيف، قول ضعيف لوجود في حديث المسيء صلاته قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ووصف له ركعة وقال ثم افعل، فعلم أن كل ركعات متماثلة الأركان وأن القراءة في الأولى لا تغني عن القراءة في الثانية. هذه لو قلنا أن المأموم تلزمه القراءة في كل ركعة، فهل يتنافى هذا مع إدراك الركعة بالركوع؟ قال بذلك بعض أهل العلم، وقالوا يتعين تأويل حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لأن حديث لأنه عندهم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أحكم وينبغي تأويل الآخر، بينما الراجح هو العكس، إن إحنا نقيد أو نخصص حديث ما لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب بأن الشرع قد أسقطها عمن لم يدرك القيام. فإذا هذا نقول هذا الحديث خاص بمن أدرك القيام، وأما من لم يدركه فقد سقط عنه القيام والقراءة معا، وهذا أمر يعني له نظائر في الشرع، يعني الشرع تسامح في القيام عن باب أولى يتسامح فيما هو جزء القيام، إذا كان إن حديث حديث من كان من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لو افترضنا أنه غير معارض بحديث قراءة الفاتحة، هل هو مشكل في نفسه؟ ليس مشكلا، حتى ليه؟ لأن الشرع يسقط حتى يكون ركن، لكن يسقطه في حالات مخصوصة. فأسقط الشرع القيام، فإذا أسقط القيام فلا يمتنع أن يسقط معه القراءة، أو هذا أو لا أو أرجو. هذا هو مذهب الشافعية في هذه المسألة. فهذا طيب، إذا قلنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأنها يجب قراءتها في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد، فهذا يعني يلزم منه بحث قضية البسملة، وهذه فيها نزاع طويل، وذكرنا أن الراجح فيها أن البسملة آية من الفاتحة، ولكن في خلاف في المسألة. يعني يترتب على كده، لو واحد اعتقد أن البسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، احنا قلنا في مذهب بيقول أن البسملة آية من كل سورة الفاتحة وغيرها، وفي بيقول أنها ليست آية من أي سورة إلا أنها بعض آية من سورة النبي، لكن هي في البسملة في أوائل الصور آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من البقرة ولا من غيرها من الصور. المذهب الثالث ولعله يكون الأرجح أن البسملة آية من الفاتحة وآية مستقلة في باقي القرآن، أنها ليست من باقي الصور. يترتب على هذا، اللي يعتقد أنها من الفاتحة إن لم يقرأها بطلت صلاته، أما الذي يعتقد أنها ليست من الفاتحة فتكون من أذكار الصلاة وليست يعني من سائر الأذكار ولا تأخذ حكم الفاتحة. ويعني لا علاقة بين مسألة البسملة جزء من الفاتحة أم لا، وبين مسألة يجهر بها أم لا، لأن بعض من قال أنها ركن قال يجهر بها، وبعض من قال أنها ليست ركن قال تكون هيئتها كهيئة الفاتحة، متى جهر بالفاتحة جهر بها، ومتى أصر بالفاتحة أصر بها، مما يعني أن العلماء ما ربطوش بين الايه بين المسألتين. فالراجح أنها جزء من الفاتحة، والراجح أنها يجوز الجهر والإصرار، مع أن الإصرار هو كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء بيعكس يقول أن الجهر هو الذي كان غالب حاله، والراجح أن أنس رضي الله عنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر كانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين. طالعنا في إشكال شوية المسألة، أن الصور أحيانا بالذات في عرف الصحابة كانت تسمى بافتتاحها، فالفاتحة تسمى الحمد لله رب العالمين، فالحديث ده البعض يقول لك لا، ده كانوا يبدأون بصورة الحمد لله رب العالمين التي هي صورة الفاتحة، وليس فيه أنهم لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وعن عند التأمل نجد أن الأحاديث مصرحة بأنهم كانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين، وبعض الروايات قال وما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، في روايات أخرى ثبت أنهم كانوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ويعني جهر بها. فالظاهر أنه فعل الأمرين، ده ترجيح معين في المسألة، وإلا بعض العلماء بيقول أن السنة هي الجهر، والبعض يقول أن السنة هي الإصرار، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين. طب بعد ما نقول أنه فعل الأمرين أيهما كان غالب حاله؟ دي برضو خلاف بين العلماء في المسألة. الراجح أنه كان غالب حاله الإصرار، وربما جهر بها أحيانا، ربما جهر بها أحيانا. أيضا يتفرع على القول بركنية الفاتحة مسألة التجديد في الفاتحة التي ذكرها الحروف المشددة، ومذهب الحنابلة أن التجديد مقام حرف، فلو تركها يعتبرون هذا لحنا جليا، ويعتبرون هذا عدم قراءة للفاتحة، وإن كان بعض العلماء مراعاة للنطق، وأن التجديد يعني قد تعتبر من أمثلة اللحن الخفي عند بعض العلماء، ولكن الراجح أن التجديد تقوم مقام حرف، فتركها عمدا يعني يبطل الصلاة، وكذا تركها جهلا، وأما تركها عجزا فهذا يخطئ، لا يعرف غير هذا ولا يمكن أن يتعلم في الوقت، يعلم الصلاة اللي وقتها خرج خلاص، لكن أول صلاة يتعلم فيها، أول وقت صلاة يتعلم فيه الفاتحة منضبطة مشددة بشدتها الموجودة، لو أنه كان صلى الصلاة يعيدها تاني، لأنه هو هيبقى تارك لركن متى قدر عليه فيعيد الصلاة كما ذكر. يقول وهنا أيضا لو جهل، لو لم يستطع قراءة الفاتحة، هنا المسألة لو هو كان يعني عاجز عن التعلم ثم تعلم يعني والوقت تضيق، امتى العاجز عن التعلم هنقول له قوم صلي لما الوقت هيخرج وما فيش امل انه يتعلم، في الحالة دي هيبقى ما بيعدش كما قدم. لكن لو هو ارى الفاتح ترك تجديدا، وعلن واحد من المأمومين قال له ده فيها تجديدة وعلمه القراءة الصحيحة، يبقى ايه؟ يبقى يعيد، لانه كان تارك هذا الركن ايه؟ جهلا. واللي ترك الركن جهلا يعيد، اما اللي تركه عجزا وقيل له صلي لانك مش هتلحق الركن ده في الوقت يبقى ما يعيدش. لو اكتشفنا انسان جاهل بقراءة الفاتحة يقعد يعلم الى ان يتضيق الوقت ويغلب على الظن انه لن يحسن فوق هذا، يقال له صلي، وبعدين يعلم ايضا عشان الصلاة اللي بعدها، وهكذا في من لم يحفظ الا آية كررها بقدر الفاتحة، يعني الآية الواحدة يقولها 7 مرات. وبعض العلماء قالوا لا، ما هي آيات الفاتحة مش بنفس القدر من الطول، فيراعي مقدار الحروف. المهم انه هو يعني يتقي الله عز وجل ما استطاع الى ذلك سبيل. هذه بعض المسائل المتعلقة بالقراءة ذكرناها في المرة السابقة وأعدناها لكثرة الأسئلة التي وردت حولها، وكما ترون الخلاف فيها واسع جدا، ولكن يبقى الإجماع على أصل أن القراءة ركن، والجمهور على تعين الفاتحة، والقول بعدم تعينها قول غريب، وما سوى ذلك من الفروع فيها الخلافات التي ذكرناها، وهي خلافات قوية يتجاذبها أهل العلم فيما بينه. لو فات جهلا ولا عجزا؟ لا، عجزا والصلاة انتهت يبقى خلاص لا يطلب بالإعادة. وبين لنا أن القراءة آكد من القيام، ذلك قال ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، يعني ويقدر يوقف، بس لو وقف من مرضه مثلا يطيق القيام، لكن وحال القيام ما يعرفش يقرأ، لو قعد هيعرف يقرأ، يعني هو إذن مخير إن هو يعمل أحد الركنين، يا القيام يا القراءة، يختار أنه. قال القراءة آكد، القراءة آكد وهو الصحيح. يقول الرابع الركوع، الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع، وهو واجب بالإجماع، قاله في المغني لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء صلاته وغيره من الأدلة. وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيانا. يبقى هنا هو يوصف لنا الحد الأدنى الذي يسمى ركوعا، بحيث الذي لا يفعله يبقى ما ركعش. ممكن إنسان ينحني كده نصف انحناء، لا ده ما اسموش ركوع. بيقول أقل أن يمس يديه بركبتيه، هذا ورد في حديث المسيء صلاته، قال ثم اركع حتى تضع يديك على ركبتيك. وأكمله، ده الصفة الواردة في حديث المسيء صلاته كما ذكرنا، العلماء بيعتبروا الأصل في الأمور الواردة في حديث المسيء صلاته أن تكون أركانا، إلا إذا دل الدليل على أنها واجبة أو مستحبة. طب والزيادة يقولوا دي بقى الثابتة في غيره من الأحاديث تبقى مستحبة، فقالوا إن اللي ثابت هنا أنه أمره أن يضع يديه على ركبتيه، فهذا هو أقل ما يسمى ركوعا. وأكمله أن يمد ظهره مستويا، يمد ظهره مستويا ويجعل الرأس حيال هذا الظهر. يقول لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هفر ظهره. لهنا هو في الحد الأدنى قال لنا إن هو يمس ركبتيه بكفيه، يعني أي درجة تلامس بين الكفين والركبتين سميت ركوع. لما جاي يصف الركوع الكامل قال أولا تمكين اليدين من الركبتين، يبقى اعتماد كامل للإيد على الركبة ومع استواء الظهر تماما مع جعل الرأس حياله. يبقى هو في الحد الأدنى المس اليدين للركبتين، يعني ينحني بالدرجة اللي يقدر يوصل إيديه للركبتين، لكن الأتم تمكين اليدين من الركبتين، يعني في درجة ضغط من الإيد على الركبة مع استواء الظهر وتقنيع الرأس. كل وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني لم لا جعل الرأس فوق ولا تحت، يبقى جعلها إيه حيال ظهره. يبقى إذن الركن الرابع هو الركوع، وهو من الأركان بالإجماع لأنه مذكور في حديث المسيء صلاة. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. هنا حديث المسيء صلاة أيضا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع، فاعتبر الرفع نفسه ركن. يبقى القيام الركوع ركن، والقيام بعد الركوع ركن، والانتقال بينهما ركن. عشان كده بيقول لك لو عملوا بغير نية لا يجزئش، الانتقال ده ما هوش مراد لغيره. خد بالك، وهنا بيذكر مسألة معينة هو بيرجح ان الانتقال ده ايه ركن، لانه مذكور في حديث المسيء صلاة، فعايز يبين لك ان هو قصده كده، ان هو عندك انت الركوع ركن والقيام بعد ركن والانتقال بينهما ايه ركن اخر، مش ان الانتقال ده مراد لغيره، لا ده مراد لذاته وهو ركن في ذاته. فاحضرب لك مثال، ما هو مش ممكن واحد يعمل الركنين غير لو مر باللي بينهم، قال لك لا يمر بينهم بايه بنية العبادة لان هو ده مطلوب. فلو فعله فزعا، هو راكع وحصل اي حاجة حواليه ففزع فقام، لا ده لو كان الامر ده يعني له فيه عذر، هذا الفزع حصل صوت، حصل شيء يفزع منه، دي حركة يسيرة في الصلاة فيعفى عنها، بس يعمل ايه يرجع يركع تاني لان الحركة دي ملهاش حكم. احنا هنقول ده حركة خارج الصلاة ولكن معفو عنها، حركة ليست من حركات الصلاة ولكن ايه معفو عنها للعذر. طب يعمل ايه يرجع للركوع تاني ويرفع من الركوع بنية ان هو متعمد للرفع لان هذا الرفع ركن منه. فهنا يقول عشان كده هنا خلى الركن لوحده الرفع من الركوع، وتوضيحا وتأكيدا قال ولا يقصد غيره، ما يرفعش لغرض اخر ويتسمى ايه ويتسمى انه يعني بذلك قد رفع. لو ان المأموم مثلا انتابت صلاته شيء فأراد ان ينظر للإمام او العكس، يجوز هذا في الصلاة للحاجة. طيب رفع هو يعني بغير نية، لا يبقى ايه لا الإمام رفع فعلا، يعني المأموم كان راكع وبعدين يعني بيحاول يشوف الإمام رابه من الإمام شيء، فيبقى لا لازم يرجع يركع تاني ويرفع من الركوع ايه بنية أن هذا فعل من أفعال الصلاة، الرفع منه ولا يقصد غيره. فلو رفع فزعا من شيء لم يكف، لا لم يكف هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع، أمره بالرفع فصار ركنا كالركوع. السادس الاعتدال قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. يبقى العبارة دي فيها كم ركن؟ ركنين، ارفع ده ركن، وحتى تعتدل قائما ده ركن، انه يعود لاعتداله مرة ثانية. ولا تبطل ان طال، ولا تبطل انطال اي ركن من دول، سواء الركوع او الاعتدال قائما. ما هو ذكر هنا ثلاث اركان وراء بعض، الركوع والرفع منه والاعتدال قائما. وان كان غالب الحال ان هو الضمير بيرجع على اقرب مذكور، فهو ولا تبطل انطال غالبا يقصد القيام الذي بعد الرفع من الركوع. وان كان هذا يشمل كل الاركان. والسنه في القيام الثاني ان يطول فيكون قريبا من الاول. هذا امر لا يطيقه معظم الناس الان. طبعا الانسان لو لقى ان هو هيوقف يقعد يسرح، لا يسجد احسن. والا لو انه يطيق انه يمرن نفسه بالذات القيام الليل، يعني يشوف، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي القيام الاول، القيام اللي فيه القراءه، يقرا الفاتحه وربما قرأ البقرة وربما قرأ البقرة وآل عمران، ولو استطاع أن يرفع فيقوم نحوا من قيامه الأول فهو سنة. لكن المصالح إذا تعارضت قدمت إيه؟ إذا تعارضت مصلحتان قدمت أولاهما. فإذا كان الغالب إن هو لما يرفع ولا يفتح له في أنواع المحامد وتكرار الحمد لله تبارك وتعالى فينشغل، يبقى واقف كأنه ليس في صلاة، ما هو الجزء اللي الإنسان ساهي فيه لا يكتب من صلاة، طب ما يبقى يطيل القراءة أحسن، يبقى يطيل. وهذا مذهب بعض العلماء، بيقولوا إطالة القراءة مطلقا أفضل، وبعض العلماء بيقول لا، الأصل الأفضل مساواة الأركان، إلا لمن كان متى أطال الأركان الأخرى سهى ولها في صلاة وانشغل بالفكر والوسوسه. يبقى دوت يجعل الاركان على قدر الاذكار اللي هو يجد غالبا نفسه مستحضره لها، ثم ينتقل من الركن الذي يليه ويطيل القراءه، لان القراءه مع ما فيها من صوت وتدبر وتامل ومعاني تقرا، هذا يعني يكون اعون على الخشوع. يبقى لا يبطل انطال بل هو سنه، لكن السنه دي مقيده لانها تؤدي غرضها وتؤدي هذا الغرض في حق المنفرد لما يبقى بيصلي مع نفسه، من باب اولى في حق الامام والماموم. الامام مثلا ممكن الامام يكون يعني جاهد نفسه وبدا يقدر يطول الاركان الاخرى اطاله حسنه. يعني ايه اطاله حسنه؟ يعني يبقى اطاله هو منشغل فيها بالذكر والتدبر والتامل، لكن يعلم من حال المامومين خلفه أنه متى أطال بهم في القيام الثاني أو أطال بهم في الركوع والسجود فوق القدر الذي يعتادون صاروا كأنهم ليسوا في صلاة. يبقى يصلي صلاة تراعي حاله، تراعي هذا الحال. يقول ولا تبطل إنطال لقول أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. إذا قام إلى القيام الثاني، طبعا هنا احنا ما بنمرش على الأذكار دي عشان احنا بنقول في الايه؟ في الأركان والحاجات دي كلها واجبات أو مستحبات، أو في خلاف هل هي واجبة أو مستحبة مثلا. فاحنا بنتكلم في الأركان، فهو هنا ده هذا القيام الثاني ولا بأس إن طال. الركن السابع السجود، لقوله تعالى واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، وأقله وضع جزء من كل عضو. إذن السجود ورد في الحديث تفسيره. هنا القاعدة اللي احنا مشينا عليها في الوضوء ومشينا عليها هنا، وفيها خلاف بين العلماء، لكن ده الراجح، ان الامر لو ثبت انه مجملا ان السجود ركن، ثم جاء الامر بهيئات معينه في السجود، يقول لك طب يبقى ايه؟ يبقى هذا البيان له نفس حكم الايه؟ الاصل. يبقى ان من الركنيه ان ايه؟ ان يسجد على هذه الاعضاء السبعه. الحديث جاء فيه امرت ان اسجد على سبعه اعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. يبقى ده تفسير برضو تاني، إن الجبهة هنا ده نموذج للحاجات اللي احنا قلنا فيها ما ينفعش واحد هنا يقول نرجع للغة. احنا قلنا الشرع خاطبنا بلغة العرب، فلما يقول اليد خلاص معروفة اليد في لغة العرب، يقول الرجل معروفة الرجل في لغة العرب، يقول الجبهة معروفة الجبهة في لغة العرب، لكن أشار إلى أنفه يبقى معروفة إن هي دي الجبهة. عندهم الأنف منها ولا مش منها؟ شرعا هو إيه؟ هو منها. يبقى الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. مش معنى كده إن إحنا بنهدر قيمة اللغة في تفسير النصوص الشرعية، لا، بنقول الشرع لو بين مراده من لفظ ما إن هو بيستخدمه استخدام مخالف أو أخص من استخدام أهل اللغة، يبقى يجب المصير فيه إلى إيه؟ إلى تفسير الشارع. ده مش الحاجات الشرعية فقط. يعني واحد بيقول لك كلام ويفسره لك، تيجي أنت تقول له الكلمة دي أصلك في البلد الفلانية معناها كذا، ما هذا كلام في غاية العدل. أنت عارف المتكلم الكلمة دي عنده كده، سواء هو كشخص أو مثلا أهل هذه البلد الكلمة دي عندهم معناها كذا وخاطبك بها، يبقى أنت لازم تفهمها على ما تعرف من معهوداته في الخطاب. يبقى إذن اللي بيحاولوا يجوا بعض المواطن اللي الشرع بين مقصوده من الألفاظ التي خاطب الناس بها، الشرع بين مقصوده منها، وقال لك طب ما هي في اللغة مش كده، ما هو يعني في ممكن أي أحد يضع الصلح خاص به، ده موجود في كل العلوم وفي كل الفنون، لا فمن باب أولى الشرع. ولكن متى وضع الإنسان خطأ مصطلحا خاصا به فإنه يبين، وهذا نفس القضية، متى استخدم الشارع لفظا ما استخداما خاصا وبين هذا الاستخدام فقد رفع الإشكال، فقد رفع الإشكال. يبقى هو هنا مش محتاجين نرجع لبتوع اللغة نسألهم هل الأنف من الجبهة أم لا، لا خلاص، لأن لنا إيه حتى لو هي في اللغة مش منها يبقى هي في خطاب الشارع من، عشان كده هو عد هنا 7 الجبهة والأنف في خطاب الشارع عضو واحد، ويبقى يدين وركبتين ورجلين، يبقى هو السجود على الجبهة ومعها الأنف، يرجع وراء يبقى اليدين بعدين الركبتين بعدين الرجلين. هنا الشرع قال أسجد على هذه الأعضاء فأقل إن الأعضاء دي تلامس الأرض، إن 7 أعضاء دول يلمس الأرض، وأتم التمكين برضه، يبقى الملامسة تكفي وأكمله تمكين الجبهة والأنف كعضو واحد، وتمكين الكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين. دي النصوص الأخرى فسرت السجود على القدمين إن هو المقصود بإيه؟ أطراف الأصابع، وإن هذه هي السنة وليس غيرها. وإن كان أي هيئة فيها أن الأرض مستقرة على أن الرجل مستقرة على الأرض في هذه تجزي في الإيه؟ في السجود. ولكن السنة والأكمل أن هو بيمكن الجبهة والأنف، بيمكن اليدين، بيمكن الركبتين، بيمكن أطراف أصابع القدمين، ويجعل القدمين منتصبتين أثناء السجود، أطراف الأصابع هي الممكنة والقدمين منتصبتين. وأقله وضع جزء من كل عضو من هذه الأعضاء 7، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفي، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هنا يقول ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. هنا بنقول السجود يعني ان يحصل استقرار بدون مش التمكين دوت، ده صفة مستحبة في السجود، ولكن ان يحصل ملامسة مستقرة، مش ملامسة يعني غير مستقرة، ملامسة مستقرة معناها ان العضو يتحط على جسم ثابت، مش إذا كان هو مثلا هو أصغر هنا بالقطن المنفوش، يعني تجيب بالة قطن كبيرة كده وتقوم ساجد عليها، تلاقي الإنسان عمال يغوص يضطرب الشمال ويمين، ده مش سجود. ولكن إن الإنسان يسجد على مرتبة قطن مفيش إشكال. طبعا يعني شاع عند كثير من الناس المنع من هذا نتيجة إيه؟ إن هو إن دي قطن هتنكبس وهي هتبقى مش مختلفة عن السجاد او عن المكت او عن غيره من الحاجات الانسان بيصلي عليه. فالانسان ممكن احيانا طبعا الاكمل ان الانسان عموما اللي من اهل الجماعه بيصلي في المسجد، وحتى المراه ليست من اهل الجماعه يفضل ان تتخذ مسجدا في بيتها، يعني مكان تشرفه وتنظفه وتجعله خاص بالصلاه. مش الانسان يصلي فوق فراش نومه، قد يكون في اذى، قد يكون في كذا. ولكن المساله كالاستحباب شيء والوجوب شيء والركنيه شيء اخر، يعني كل شيء يقدر بقدر. الانسان احيانا ممكن يكون مثلا يعني نسال الله العفو والعافيه، يعني هو موجود في مكان صغير جدا، هو ده اللي بينام فيه وهو اللي بيصلي فيه، وليس له متسع وفارش تحت منه مرتبه اذا كان يعني. فيبقى يعني طب هل يسجد عليها؟ يسجد ما دام انها بتنكبس، وبيحصل ايه؟ استقرار. يحصل استقرار، الى ان هنا المساله ما فيش نهي عن الانسان يسجد على ما قطن او على غيره، ولكن الموضوع ماخوذ من تعريف السجود، ان السجود استقرار، الاعضاء ديت تلامس، ان مامور بالسجود على هذه السبعه. طب اذا كان الانسان عمال يطلب ايده بتغوص ويعدلها تقوم مرفوعه ونحو ذلك، كما عشان كده هو هنا القطن منفوش، ان هو يسجد على قطن ده لا يعتبر ساجدا. يقول فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس، فضل عامل سسته كده زي قلنا، يعني كميه قطن كبيره جدا مش متنجده، بالت قطن، او ربما احيانا بعض انواع من الاسفنج السميك جدا وفي نفس الوقت مرن جدا، يعني هو سفين وسميك ومرن، ومش سميك ويعني نحو هذا. فيعني عموما العبره من الانسان يسجد يستقر، يصبح ثابت، مش ان هو تضطرب اعضاءه طول فتره السجود. فيقول ويعتبر المقر لاعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه. يقول ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. هنا مسألة، يعني أصل هنا في شبهة في أعضاء السجود، إن بعضها الأصل فيه الظهور زي الجبهة، الجبهة الأصل إنها ما بتبقاش مستترة بالنسبة للرجل، الكفين، القدمين. طب ينفع الانسان يحط حائل؟ طب ما هو اما الركبتين بتبقى مستترتين، ما فيش يعني ما فيش معنى، ما فيش يعني معنى للنهي، او ما فيش يعني شبهه ان يقال ان العضو لازم باللحم نفسه يباشر المكان. لا، ممكن انسان لابس جوانتي مثلا، مفيش اشكال. امال ايه اللي خلاه يقول المساله ديت؟ ان المساله طرحت إن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكهم، فبعض العلماء قال لك بس يبقى هو ما قال لهمش إيه؟ حط العمامة، كان المسجد حصباء ما كانش فيه فرشة، ولا قال لهم الحل بتاع إن هما يجي الإنسان وهو بيسجد يقوم مدخل إيده جوه كمه، ساحب إيده لجوه شوية ومخلي كمه تحت منه، فلما لم يشكهم يشكهم يعني يذيل الشكوى، الهمزه ساعات تيجي للازاله، اشكى اي اذال الشكوى. فهنا فلما لم يزل شكواهم علم ان هو ما فيش حل، والا كان ارشدهم اليه. ولكن في الواقع ان ده يعني الظاهر ان الحديث له معنى اخر، لان اولا الركبتين من اعضاء السجود والاصل انهم بيكونوا مستترتين، ده بعض العلماء بيقولوا انهم عوره، احنا ذكرنا في العوره هل الركبتين داخلتين ام لا؟ وقلنا ان الانسان الرجل يصلي في قميص ولباس المسلم الى منتصف الساق، فان طال الى الكعبين، اذا حتى لو كان قصير جدا هيبقى مدري الايه؟ الركوه نحو هذا. طيب وسائر اعضاء السجود مثلها. الامر الثاني انه ثبت ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يجعل احدهم عمامته تحت جبهته ويجعل يده داخل كمه، يبقى اذا هم تصرفوا وعملوا هذا التصرف في محضر من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكروا. اما الايه لم يشكهم؟ ان هو طلبوا منه ان يؤخر الظهر او ان يجمعوا بين الظهر والعصر، هم يبدو طلبوا شيء اخر فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أيضا أبرد بالظهر، كان بيؤخر الظهر قليلا، ولكن ليس إلى آخر الوقت وليس إلى أن تصير مجموعة مع غيره. يبقى إذن الشبهة التي جعلت المسألة تطرح، مسألة يا السجود، يبقى الأعضاء دي لازم تباشر بالبشرة بالجسم نفسه، لازم تباشر بيها الأرض، ولا ينفع يبقى بحائل؟ ينفع فالرب احنا يبقى بحائل. ليه المسألة طرحت؟ لأن ورد أن الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حر الرمضاء فلم يذل شكواهم. واضح انهم كانوا بيطلبوا حاجه تانية غير اللي هم بيعملوه بالفعل. هم بالفعل كانوا بيعملوا ايه؟ العمامه وبيعملوا الكم، فطلبوا شيئا زائدا فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، او لم يفعل كل ما طلبوه. هم من جهه سجدوا على العمامه واقرهم، من جهه ثانيه ابرض بالظهر اخرها شويه، لكن لم يجيبهم الى كل ما طلبوه، وربما يكونوا طلبوا الجمع بين الظهر والعصر أو تأخيرها إلى آخر وقتها أو غير ذلك. يقول لقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وقال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنصوة ويده في كمه. وعن هذا كله ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. وأما ما ذكر أنه عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، فهذا لا يصح، ويغني عنه فعل الصحابة بحضرته صلى الله عليه وسلم. يقول: وقال إبراهيم: كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيارصة ولا يخرجون أيديهم، يجعل إيده جوه كمه ويسجد بحيث يبقى الموضوع اليد هو الكم. مسألة تانية تتعلق بالسجود، بيقول: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. يبقى هنا المعتبر في السجود الجبهة، يعني واحد عنده جرح في الجبهة مش هيقدر يمكنها من الأرض، هل يؤمر؟ لأن الأصل القياس بيقول ان اي شيء يعني يعجز عنه ينتقل الى اقرب الهيئات. فربما يتصور البعض لو واحد عنده جرح في جبهته مش قادر يمكنها من الارض، انه يمكن يديه وركبتيه ورجليه ويرفع راسه لا يضعها في الارض. لا، اللي هنا الجبهه هي اشرف اعضاء الانسان وهي الاصل في الركوع، والستة الاعضاء الاخرى تابع لها، فالعبرة هو سجود الجبهة. وبالتالي ورد في الشرع ان اللي بيعجز عن السجود يومئ بجبهته. اذا الاصل السجود في الايه؟ في الجبهة. فالعدول عن السجود الى ايماء الجبهة اولى من العدول عن السجود الى تمكين الاعضاء كلها ما عدا الجبهة. يبقى الاعضاء كلها ممكنه، وساعتها الجبهه ومش قادر يحطها هيعمل ايه؟ هيقنعها لاعلى او لليمين او لليسار. يبقى الست اعضاء سجدوا والجبهه في وضع بعيد جدا عن السجود، بينما الاصل في السجود الايه؟ الجبهه. فهذا هو الاقيس، وناهيك عن ان هو ثبت به الادله، لكن البعض قد يعتبر العبره بالايه؟ بالكثره. يقول لك ست اعضاء هيبقوا على نفس وضعهم وعضو مختلف. لا، الشرع يعني بين المسألة ان الجبهة هي الاصل في السجود، وان العبرة بها. يبقى اللي عنده عجز في جبهته اقرب حاجة يجلس ويومئ بالسجود، ويومئ بالسجود بحيث تبقى الجبهة هي في اقرب الحالات الى السجود، حتى وان اختلت سجود اليدين او نحو هذا. يقول: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، لأنها الأصل فيه، لأنها الأصل في السجود، وغيرها تبع لها، لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهم. طبعا استدلال لطيف جدا، ولما تمر بالمواطن دي لازم تتأمل وتتدبر في عظيم يعني علم السلف رضي الله عنه. الحديث ده مش بيتكلم في المسألة اللي احنا فيها بالضبط. الحديث بيتكلم على وجوب وضع الايه؟ اليدين. الحديث بيقول ان اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه، واذا رفع فليرفعهما. يعني تأكيد على ان اليدين من اعضاء السجود. طيب ولكن يؤخذ منه ايه؟ بيقول ان اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فهذا يفهم منه ان الاصل في السجود الوجه، وان الشرع لما اراد يبين اهميه سجود اليدين راح مشبهها بالايه؟ بالوجه، وانها تبع الوجه. فعلم هنا ان الاصل في الايه؟ في السجود الوجه. وهذا طبعا من حيث المعنى واضح ان الجبهه الوجه هو اشرف اعضاء الانسان، وهذا الذي فيه تعبير عن التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. يقول وليس المراد وضعهما بعد الوجه. الحديث ده مش معناه اذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه. الحديث ده مش للترتيب الزماني، ولكن الاشاره الى اذا كنتم تعلمون ان السجود يتاكد فيه وضع الوجه فاليدين تبع له، فما دمت ستضع وجهك فيجب ان تضع يديك. لكن الترتيب بلا شك ان هو مش هيقدر يحط وجهه الاول، او ستكون هيئه شديده النفره. ولكن المقصود هنا انه كما انكم تعرفون ان السجود فيه وضع للجبهه فمثله اليد، بل المراد انهما تابعان له في السجود وغيرهما اولى، غير اليدين اللي هما الركبتين والرجلين ايضا مثل اليدين. فعلم ان العبره في السجود هو بالجبهه. نقول ويومئ ما يمكنه، ده اللي عجز عن ان يضع جبهته، يومئ ما يمكن، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الثامن الرفع من السجود. برضو قلنا الانتقال زي ما قلنا الرفع من الركوع يبقى الرفع من السجود، واغنى هنا ان هو يعيد مساله ايه؟ انه لو فعلوا فزعا لازم يعيدوا ولا بد فيه من النيه ونحو ذلك. التاسع الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. طبعا الجلوس بين السجدتين ده فيه اشكال شويه، انه ثبت انه يسقط بالسهو، الانسان لو سهى التاسع الجلوس بين السجدتين يبقى هو بيرفع وبعدين ايه؟ بيجلس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالس. يقول وكيف جلس كفى، والسنه ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها الى القبله. هنا بيصف صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة التي بين السجدتين، وليس جلوسه في الصلاة كلها، وإلا فثمت هيئات أخرى للجلوس في الصلاة، لكن بالنسبة للجلوس بين السجدتين فقال السنة. وكيف جلس كفى، لأنه قال ثم ارفع حتى تطمئن جلس، يعني لو تربع يجزي، بل هو وارد التربع أحد هيئات الجلوس في الصلاة لمن كان به عذر، لا بيقوم ولا بيوقف، التربع ربما يكون يعني انسب، فينفع انه يتربع، ينفع انه اي هيئه يتسمى جالس. وعشان كده البعض احنا استغرب النهي عن اقعاء الكلب. اقعاء الكلب ده يبقى قاعد على المقعده وناصب الرجلين وحاطط الايدين بينهم. هو حد بيعمل كده؟ لان مفيش هيئه في الجلوس معينه متعينة، وإن كان السنة المتأكدة هي الصفة التي وصفها. وهناك نهي عن هيئات معينة في الجلوس، ما يقعدهاش، ما يقعش قاع الكلب، ما يجلس جلسة المغضوب عليهم، يقعد أيضا على المقعدة ويضع يديه الاثنين خلف ظهره، ما يعملش الكلام ده. والسنة أن يجلس الجلسة الواردة في السنة، الجلسة ديت بالنسبه للجلوس بين السجدتين، ووارد التربع للمعذور الغير قادر على القيام، للغير قادر على القيام، ربما هذا يعين على إطالة ركن القيام اللي هو هيعمله ايه، هيعمله من جلوس ونحو هذا. يقول وكيف جلس كفى، اي جلسة تنفع. والسنة ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يبقى اليمنى منتصبة على الوضع اللي كانت عليه في السجود، على اطراف الاصابع متمكنة من اليد والرجل منتصبة ظهرها الى القبلة وباطنها من الجهة الاخرى، يبقى اليمنى منتصبة. واما اليسرى فيفترشها، يبقى اليسرى تكون يجعل ظهرها الى الارض ويمكن مقعدته منها. فهذا هو السن في الجلسة بين الجلسة بين السجدين. قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى، يبقى الجلسة دي الفقهاء هيسموها الافتراش، اللي هي انه بيفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. الظاهر هي عقبة الشيطان، هي اقعاء الكلب اللي وصفناه. وقال ابن عمر من سنة الصلاة ان ينصب القدم اليمنى واستقباله باصابعها القبلة، تبقى الاصابع متجهة الى القبلة وهي واحدة بالنسبة للقدم اليمنى. هو هنا ذكر من الاركان الفعلية القيام الاولان، وذكر فيه قراءة الفاتحة، فهو في يعني فيه ثلاث أركان قلناهم مع بعض كده، القيام والتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. هنا الهيئة اللي فيه هو الانتصاب قائما، وبعدين الهوي إلى الركوع، والركوع والرفع، وإن الرفع ده في حد ذاته ركن، وبعدين الانتصاب، وبعدين السجود والرفع في حد ذاته ركن، والجلسة. هو كده خلص هذه الأركان الفعلية، عشان كده قال ان والطمأنينة العاشر في كل واحدة من دول بقى. يبقى ده ذكر هو ركن مستقل، وهو في الواقع موزع على الاركان دي كلها، يعني كل نقول القيام ركن والطمأنينة فيه ركن، والركوع ركن والطمأنينة فيه ركن، وهكذا. قال والطمأنينة وهي السكون وان قل في كل ركن فعلي لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، لا ولما أخل بها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. الحادي عشر التشهد الأخير، وهو اللهم صلي على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والكامل مشهور. الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. يبقى هنا هو بيتكلم على تشهدين وعلى جلوس، وعلى جلوس على بيتكلم على التشهد الأخير، وده جر يتكلم على صفة التشهد الأول وعلى الجلوس للتشهد الأخير. يبقى الحادي عشر والثاني عشر الجلوس، التشهد الأخير والجلوس له. ده الحادي عشر والثاني عشر إيه؟ التشهد الأخير والجلوس له. ترك ذكر التشهد الأوسط لأنه ورد إن هو إيه؟ بيسقط سهوا، انه اذا سهى واستتم قائما انه هو ايه لا يعود، فقالوا انه ما دام انه يسقط سهوا يبقى مش من الاركان، يبقى مش من الاركان، يبقى من الواجبات. في الواقع عند الحنابلة الفرق بين الاركان والواجبات هي حالة السهو، لكن عندهم ان ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة. يعني الفرق بين الواجبات وبين الاركان عند الحنابلة هي حالة السهو دي، عشان كده عندهم التشهد الأوسط واجب وليس ركن، وإن لأنه ورد أنه يسقط سهوا، أنه ورد أنه يسقط سهوا. في الواقع مسألة الواجبات وإنها يعني تبطل الصلاة متى تركت عمدا هذه يعني نذكرها يعني لما نأتي إلى باب الواجبات إن شاء الله. الكلام هنا بيتكلم على الركن الحادي عشر والثاني عشر اللي هو التشهد الأخير والجلوس له. يقول التشهد الأخير هو التشهد الأول بالإضافة إلى الصلاة الإبراهيمية. المسألة دي برضو فيها خلاف، يعني هل الصلاة الإبراهيمية مطلوبة في التشهد الأخير يعني فقط أم أنها مطلوبة في الأول؟ على أي حال الظاهر أنه لازم يقول التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يلزم هذه الصيغة أم يجزئ مثلا أن يقول اللهم صل على محمد؟ يعني هذا يأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هو هنا بيقول أن التشهد الأخير وهو قوله اللهم صل على محمد بعد ذكر ما قاله في الأول وهو قوله التحية. واضح لنا الترتيب يعني فيه. يبقى إذن هو عايز التشهد الأخير لازم يكون فيه التشهد بالإضافة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والتشهد قال نتيجة أن التشهد ورد بألفاظ كثيرة جدا، هو واخد الحد الأدنى من الألفاظ وقال أن ده أقل ما يجزئ. يعني الـ 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 ويعني بلا شك ان على الاقل يعني ان الاولى ان الانسان يحفظ احد الصيغات المأثوره من التشهد، لا سيما انها تختلف كثيرا عن الحد الادنى اللي هو قاله. يقول الحادي عشر التشهد الاخير لقول ابن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام كما ورد في بعض الروايات، ولكن قولوا التحيات لله. فدل هذا على أنه فرض. ابن مسعود يقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أنه فرض. يقول وهو يعني هو عايز يؤكد على أن التشهد الأخير يجب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها تجب في التشهد الأوسط أيضا كما سيأتي. وهو قول اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، لقوله في حديث كعب بن عذراء لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد. والمجزئ منه ده المجزئ من الأول، يعني هو عايز كما ذكرنا الترتيب هنا دايما كما ذكرنا كتب المتون تبقى عايز اختصار في اللفظ قد يكون يسبب بعض الإشكالات. يعني هو عايز يقول إن التشهد الأخير يقول لفظ التشهد المعروف لفظ التحيات المعروف ولا بد معه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويضمن معاه في السكة إن التشهد الأول فيه الإيه التحيات فقط، فجابها بالترتيب ده. التشهد الأول نؤجله لما نيجي نتكلم على الواجبات. يبقى حاصل كلامه هنا إن هو بيتكلم على التشهد الأخير أنه ركن وأنه يجب أن يأتي فيه بالتحيات وأن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده. وأما التحيات فوردت بألفاظ كثيرة، ولو أخذ الحد الأدنى من الروايات الواردة فقال فيها يبقى المجزئ منها أن يقول التحيات لله، ما قالش والصلوات والطيبات وجدت في الرواية والرواية، لا فحذف هو كل القليل، خذ القليل فقط، فقال التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لازم تتضمن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو الحديث قال كنا نقول السلام على الله قبل أن يفرض علينا التشهد، ولكن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قلوا التحيات لله. الحديث الثاني قالوا علمنا كيف نسلم عليك، يعني بلفظ التحيات، يعني التحيات لازم يكون فيه التحيات لله ولازم يكون فيه إيه سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإضافة إلى ذلك يجيب لفظ فيه الإيه الصلاة بعد ما يقول السلام عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال ان المجزئ منه الحد الأدنى فيما يرى هو التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا رسول الله. يقول والكامل مشهور، ده الكامل له صيغ كثيرة، يعني عشان كده بيقول في الصرح واختار احمد تشهد ابن مسعود، يعني رأى ان هو اتم. ده بقى من خلاف الايه من خلاف التنوع، معنى الخلاف تنوع يتضاد، والتضاد ينقسم الى ايه سائغ وغير سائغ. نبهنا في أول الكلام على الخلاف السائغ أنه يجب أن يحتمل، وأما الخلاف غير السائغ فيجب أن ينكر. الأخف من ذا من 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 نوعي التضاد، التضاد نوعين، نوع تاني خالص له خلاف الايه التنوع، يعني يبقى كله صح. هل ممكن يبقى كله صح؟ احيانا الامر يتسع، يكون الحاجه اتعملت كذا مره واتعملت كل مره بكيفيه، يبقى دي صح ودي صح ودي ودي صح. ولكن الشيء الواحد لا يوصف بالنقيضين في 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 موقف واحد. ما ينفعش نقول ان الانسان اللي دخل المسجد وقت النهي ان الصلاه دي واجبه وهي هي مستحبه وهي هي مكروهه وهي هي محرمه. ده اختلاف صواب، لازم نختار قول من الايه من الاقوال دي. وهو هيرجح هنا مساله، او الجمهور المعاصر هيرجحوا مساله ان هو انها مستحبه لان لها سبب، لان لها سبب. يبقى مثلا يبقى اذا ما ينفعش، ده اختلاف صواب بس صواب ايه سائل. لكن ما ينفعش عين الركعتين دول الراجل ده نفسه يجي يسأل الإمام أحمد يقول له محرمة، يسأل الشافعي يقول له مستحبة، يسأل كذا يقول له مكروهة، ونقول له لا بأس كل الأقوال صحيحة، ده هذا قول باطل عقلا وشرعا. يبقى لكن ممكن نقول التشهد ده صحيح وده صحيح، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرة وقال هذا مرة، ويبقى مقتضى هذا أن المكلف ممكن يقول ده مرة ممكن يقول ده مرة. لو ظهر له أن أحد الصيغ أتم من الأخرى مطلقا، وده ممكن أحيانا، يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صيغة تامة كسيد الاستغفار، حتى الحديث سماه إيه؟ سيد الاستغفار، وفي أستغفر الله، ده استغفار وده استغفار. سيد الاستغفار أتم من أستغفر الله مطلقا، وأتم من أستغفر الله العظيم. يبقى إذن المستحب أن يأتي بالتام، فإن وإلا أجزأه الأقل. طب لو واحد بعض الألفاظ فيها معاني مش في التانية، أدعية استفتاح، مش إن واحد أوسع من التاني، واحد يعني في فرق بين سيد الاستغفار مع أستغفر الله. سيد الاستغفار في أستغفر الله وزيادة ثناء وحمد وخضوع وتذلل، يبقى إذن إيه أفضل منه مطلقا. لكن أدعية الاستفتاح بكل دعاء في ثناء مختلف، يبقى إيه المستحب أن ينوع بينها. يبقى لو كان التنوع مع التساوي في الفضيلة أو مع تنازع الفضائل، دي فضائل ليها فضيلة في حاجة، يبقى ينوع. يبقى المستحب يبقى متى فعل أي منها أجزاء، والمستحب أن ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول نوع لأن كل نوع من هذه الأدعية فيها معنى زائد وفيها عبودية مختلفة عن الأخرى. ولو كان الأمر هو الاختصار والإطالة أو التمام وما دونه، يبقى هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن ده يجوز وده يجوز، وأن الكل مجزئ، ويبقى الأولى الإتيان بالتام، ثم الذي يلي ثم الذي يلي. عشان كده هم هنا في التشاهد يقول لك اختار أحمد تشاهد ابن مسعود ورأى أن هذا أفضل. يقول فإن تشهد بغير مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز نص عليه. وتشاهد ابن مسعود هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ويترجح أيضا بأنه عليه السلام أمره أن يعلمه الناس. يعني يقول هو يعني هذا التشهد راجح، لأن ابن مسعود ذكر من وعاه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس ألفاظه، وأيضا لأنه أمره أن يعلمه الناس، الرواية اللي فيها أنه أمره أن يعلمه الناس ضعيف، يبقى هذا هو الأول. الثاني عشر من الأركان الجلوس له للتشاهد وللتسليمتين، فلو تشاهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. ده مبني على أن الثالث عشر عنده التسليمتين، والراجح أن الركن منهما هو التسليمة الأولى. يبقى لو هو بناء على أن الركن هو التسليمة الأولى، يبقى هنقول أن الثاني عشر هو الجلوس له وللتسليمة الأولى. يبقى إيه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتوني أصلي. الثالث عشر التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. لو كان في كل موطن واظب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسلم مرتين كنا قلنا ده بيان لقوله وتحليلها التسليم، فيكون التسليمتان ركن. ولكن ثبت أنه هو سلم واحدة في الفريضة يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة، قالوا ولكن هذا في النافلة. طب ثبت ان هو سلم تسليمة واحدة في صلاة الجنازة وهي فرض كفاية، ثم ان الاصل ان الفريضة والنافلة سواء ما لم يدل الدليل على خلافه، يجي الدليل على ان ده ركن في الفريضة وتسمح فيه في النافلة، وهذا لم يرد مثله. فالراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط. وينبني على هذا ان من سلم التسليمة الاولى ثم احدث فان صلاته قد تمت. يقول الثالث عشر التسليمتان هو أن يقول مرتين، ما دام احنا بنتكلم في الأركان فهو أن يقول مرة واحدة السلام عليكم السلام عليكم، ويجعلها عن يمينه أولى، ولو قالها تلقاء وجهه أجزأت. ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته، مش ان هو الاولى الا يزيد وبركاته، الاولى الا يواظب عليها، لان ثبت انه فعلها صلى الله عليه وسلم نادرا. يقول لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله، وثبت انه كان ربما زاد عن يمينه وبركاته، فهذه تفعل احيانا. يقول ويكفي في النفل تسليمة واحدة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناه، وكذا في الجنازة. فما دام ثبت في النفل وفي الجنازة، الأولى أن احنا نقول أن ده هو القدر المجزئ، والتسليمتين هو القدر الأتم في كل صلاة دون أن نفرق بين النفل والجنازة. هذا أولى، هذا أولى. يقول وكذا في الجنازة، في السنة فيها تسليمة واحدة عن يميني. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. قال في المغني وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. قاله في المغني. يبقى إذن المسألة دي مدعى فيها ليه؟ الإجماع أن التسليمة الواحدة مجزئة، لكن مين اللي نقل الإجماع؟ ابن المنذر. وابن المنذر رحمه الله متساهل في نقل الإجماع، عشان كده بيقول قال في الإنصاف قلت وهذه مبالغة، قال ابن القيم وهذه عادة، عادة ابن المنذر رحمه الله، خلافا لابن عبد البر الذي يعد من أضبط من ضبط مواطن الإجماع والخلاف. لكن ابن المنذر رغم اشتغاله بهذا الموضوع وعنايته بأنه يجمع يذكر مسائل الإجماع ومسائل الخلاف، إلا أنه وهم في كثير من مسائل الخلاف فعدها إجماعا، لأنه لا يرى يعني مخالف، أو لعله لم يكن يعني قوي التتبع لكل المذاهب. ذاك يقول وهذه، قال ابن القيم وهذه عادته إذا رأى أكثر أهل العلم على قول حكاه إجماعا. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلا، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. يبقى إذن لو سهوا نقول ده لغو، لغو، لا الركن لا يسقط سهوا، لكن الفعل الزائد في الصلاة يعفى عنه سهوا. فهو ما دام انه ما جابش الركن اللي عليه الدور، الركن ده ما سقطش، ويبقى اللي هو بيعمله والترتيب ما سقطش، لان الترتيب ركن، يبقى اللي هو بيعمله ده ايه؟ ده لغو. يبقى اول ما يتذكر يعود الى الحال التي كان عليه. طبعا قلنا الرفع من الركوع ركن في حد ذاته، يبقى لازم لو هو مثلا سجد يقول، فلو سجد مثلا قبل الركوع يبقى يرجع، او كذا الهوي الى الركوع يبقى يرجع مش للركوع، للوضع اللي هو قبل منه اللي هو القيام، عشان يأتي بالهوي الى الركوع بنية وإرادة الصلاة. يبقى هو يبقى بيعمله بغرض انه نازل يركع، عشان كده لو فات الركوع يرجع للقيام، لو فات الركوع يرجع للقيام، ولو فات السجود الاولاني يرجع للقيام الثاني، ولو فات السجود الثاني يرجع للجلسة السجدتين، وهكذا. عشان كده بيقول فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلا، وسهوا لزمه الرجوع ليركع. الرجوع لايه؟ للقيام ليركع، مش الرجوع الى الركوع ثم يسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبه، وقال صلوا كما رايتموني اصلي، وعلمها المسيء في صلاته مرتبه بثم، يعني مما يدل يعني ثم الاصل فيها اراده الترتيب، وتكون صريحه في بابها. لذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على الأركان، ونسرع في المرة القادمة إن شاء الله في الكلام على الواجبات. نعم نعم، سجود سهو للفعل الزائد في الصلاة. نعم، إنه يعدهم من الأركان فيه نظر. الظاهر إن الصيغتين جائزتين. قل هل ينقض رطوبة فرج المرأة الوضوء في جميع الأحوال؟ لو خرج حاجة خرجت وبقت ظاهرة يبقى تنقض الوضوء، تنقض الوضوء. يعني بعض العلماء بيقول إن بعض رطوبات فرج المرأة تشبه العرق، أنا لا أعرف هذا الأمر من الناحية الطبية ولا حتى ناحية أمر ظاهر يمكن التعويل عليه، ان المرأة تقول لو كان شبه العرق يبقى لا ينقض، ولو كان ليس مثله يبقى ينقض. فالقضية هنا احنا الاحكام بتدور على الاوصاف الظاهرة المنضبطة، فلا يمكن ضبط الامر ده فيما يعني يبدو والله اعلم. فمن ثم لو خرجت حاجة لها جرم وصارت ظاهرة يبقى تاخذ، يبقى هذا حكم الخارج من السبيلين. ما حكم الشرع في رجل يؤخر جزء من الزكاة في كل عام إلى أن وصل إلى مبلغ 10,000، وهو معه هذا المبلغ ولكن يؤخره ويقول أنه سوف يخرجه في وقت ما؟ يعني هذا من الظلم البين لإخوانه الفقراء، لأن أنت لو تتعامل مع إنسان بأمال وضرب لك أجل بمال معين، وجي في الأجل ده المال ده معاه ومنعه منك، فأنت تتهمه بالظلم. بل الشرع سمى هذا ظلم، قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يعني لو أنت واحد ماطلك ينفع تروح تشتكي للناس وتقول ما طلني وظلمني ونحو هذا، ويحل عرضه للمظلوم انه يشتكي ويبين ظلمه، ويحل عقوبته للوالي انه هو لما يعرف كده يعاقبه ويعذره. ده لو ناس اغنياء مع بعض، واحد منهم مطل الاخر حقه فاجله عنه، مطله يعني مش عايز يدفع، مش بيقول ما فيش، يقول طب شويه مع انه معاه فهو معاه وبيماطل، فهذا ظلم يحل عرضه وعقوبته. ما بال مطل الغني الفقير اللي هو متشوف للماء قلت سوف ادفعه يوما ما، لا، والمبلغ كل ما يزيد كل ما يعني يحلو في عينه اكثر، والفتنة تزداد أكثر. ولو مات قبل ما يدفعه والورثة بخلوا كما بخل هو، يبقى يعني ازداد الظلم ظلما وظلاما، مع انه في حد ذاته الموقف كده فيه ظلم شديد والعياذ بالله. فيجب عليه ان يتوب الى الله من هذا وان يسرع الى اخراج الزكاة. ما نوصل ان شاء الله باب الزكاة نذكر اقوال العلماء يعني في تأخير الزكاة عن موعدها، هل يتسامح في اليوم واليومين ام لا. يعني السلف اتكلموا في تأخير الزكاة يوم أو يومين ينفع ولا لا، يعني إذا كان لظرف أو ينتظر فقير معين أو نحو هذا. وكثير من العلماء يمنع من التأخير ولو يوم أو يومين، فبال اللي بيأخر سنواته كل سنة يتراكم عليه لغاية ما بقى مبلغ كبير، فهذا يعني من المطلي. ولو إن المبلغ ده هو وظفه في تجارة فهو مفروض يخرج هذا المال، ويعني الأولى وقد يلزم أو قد يقول بعض أهل العلم بلزوم هذا، إنه لو هو المال ده مشغله في تجارة يقسم الربح، مش يطلع العشر تلاف دول بس شوفهم ربحوا قد إيه، ويقسم الربح بينه وبين الفقراء كأنه كان يضارب لهم في مالهم، لأن ده حق. ومع أنه لا يجوز له أن يفعل هذا، لكن لما يجي يتوب يطيب ماله لو هيطلعهم بأرباحهم كلها يبقى أولى. ولعلنا في ذكرنا في درس الحديث حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، رجل يعني الأجير هو اللي مشى وساب، ومع ذلك أخذ الأجرة ونماها وعمل فيها ما شاء الله له أن يعمل سنوات. كان أصل الأجرة أصاع من أرز، ثلاث أصاع من أرز أو من ذرة، يعني شوية حب كده، بقوا رقيق وغنم وإبل وأموال كثيرة جدا، لأن هو عمل فيها وبارك الله فيها فتنة له. يعني هو قال دول بتوعه أنا هشتغل فيهم، ولما جيت دهم له ما قالوش طب نقسم، مع أنه هو أقل حاجة هو اللي عمل، يبقى المال كان لهذا الرجل والعمل، لكن أعطهم له كلهم. وهذا رجل أجر الله على يديه خارقة من خوارق العادة لشدة أمانته. فيعني التاني اللي مشى وساب له المال وهو لما هوله وما خدش أي شيء في مقابلة العمل الذي عمله في تنمية هذا المال. فالأولى أن بالذات بقى اللي كان شايل المال عنده ظلما، لو كان هو شغال وكسب من وراه يطلع الربح كله للفقراء، أو على الأقل يطلع نصه للفقراء بالإضافة إلى أصله، ويسارع إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ما الحكم في إتلاف خمر الذمي؟ واقع يعني في أسئلة، عادة احنا بنعتبر الأسئلة اللي بتيجي بعد الدرس دي أسئلة للتطبيق مش للدراسة، ان الاسئله للدراسه هتيجي في ميعادها، لكن واحد الان بيتعرض لقضيه معينه فهو بيسال، مش مستني لما هو مثلا امر معين من النجاسات فات الدرس، مش هستنى لما تخلص الفقه كله وترجع له، او باب من البيوع لسه قدامك توصل البيوع. فالاسئله اللي بتاتي يعني يا اما بتبقى في الدرس اللي احنا لسه واخدينه، يا إما تفترض إن سؤال فقهي ملح للتطبيق، واحد عايز يطبق. فبعض الأسئلة بتقول فين يعني الناس بتسأل حاجات، ثم فين أهل الذمة ولا فين عقد الذمة؟ يعني طبعا ممكن الكفار في زماننا مستأمنين مش أهل ذمة، مفيش عقد ذمة معمول. وبعدين تتفرع على كده مثلا إتلاف الخمر للذمة، هو من عقود الذمة إنه ما يظهروش الخمر في أسواق المسلمين عموما. يعني مسألة ستأتي إن شاء الله في الكلام على أحكام أهل الذمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.